إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ربنا جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر، والبر هو جماع الخير، كيف أليق بكم وأنتم تأمرون الناس بالبر أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه، تعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله، أفلا تعقلون؟ ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم. وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون، فعيرهم الله عز وجل. وكذلك قال السدي وقال ابن جريج: أتأمرون الناس بالبر؟ أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة، ويدعون العمل بما يأمرون به الناس، فعيرهم الله بذلك. فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما: وتنسون أنفسكم، أي تتركون أنفسكم، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة، وتتركون أنفسكم، أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي، وتنقضون ميثاقي، وتجحدون ما تعلمون من كتابي. والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع، ونبههم على خطائهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه. وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف، وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به، ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر، على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. قال الإمام أحمد عن أبي وائل قال: قيل لأسامة وأنا رديفه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم. إني لأكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من افتتحه. والله لا أقول لرجل أنت خير الناس وإن كان علي أميراً، بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فقالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. والحديث في الصحيحين. وقال إبراهيم النخعي: إني لأكره القصص لثلاث آيات. قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله إخباراً عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة، فأما الصبر فقيل إنه الصيام، نص عليه مجاهد. وقال القرطبي وغيره: ولهذا يسمى رمضان شهر الصبر. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. روى ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي إسناده هذا الأثر انقطاع، قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. قال: وروي عن الحسن البصري نحو قول عمر رضي الله عنه. وأما قوله والصلاة، فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال جل وعلا: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والضمير في قوله وإنها لكبيرة عائد إلى الصلاة، نص عليه مجاهد واختاره ابن جرير، ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك، كقوله تعالى في قصة قارون: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا، وما يلقاها أن يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. وعلى كل تقدير، فقوله تعالى وإنها لكبيرة أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني المصدقين بما أنزل الله. وقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي وإن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة معروضون عليه، وأنهم إليه راجعون، أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات، والظن بمعنى اليقين. فأما قوله يظنون أنهم ملاقو ربهم، قال ابن جرير رحمه الله: العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظنا، نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء سدفة، والمغيث صارخا والمستغيث صارخا، وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده. ومنها قول الله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. وروى ابن جرير عن مجاهد قال: كل ظن في القرآن فهو علم، وهذا سنده صحيح. قال ابن كثير رحمه الله: وفي صحيح مسلم أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله جل وعلا: اليوم أنساك كما نسيتني. قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يذكرهم تعالى بسالف نعمه على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلكم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم، كما قال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب فضلهم على عالم من كان في ذلك الزمان، فإن لكل زمان عالما. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. ويجب الحمل على أن أمة محمد أفضل من بني إسرائيل، لأن هذه الأمة أفضل منهم، لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا له. وفي المسانيد والسنن عن معاوية بن حيدة القشيري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فخاطب الله تبارك وتعالى بني إسرائيل موبخاً إياهم في أمرهم الناس بالبر ونسيانهم أنفسهم فلا يعملون بما أمر الناس به، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول رب العزة مخاطباً بني إسرائيل: كيف أليق بكم أن تأمروا الناس بالبر؟ والبر الخير، ومجالاته كثيرة ذكرها الله تعالى في قوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذا الخطاب موجه لمن فعل هذا الفعل من هذه الأمة. وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أسامة بن زيد قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك، ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فقال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ووجه مخاطبة اليهود بهذا الخطاب أن بعض يهود المدينة كانوا يناصحون أصهارهم وينصحونهم، وكذا ينصحون أقرباءهم ومن بينهم وبينه صلة أن يثبتوا على الإسلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه حق، ومع ذلك فإنهم لا يفعلونه. وقد قال أبو الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، وابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت فأنت حكيم. فهناك يقبل ما وعظ ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. وقد عظم الله شأن الذين يقولون ما لا يفعلون، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال العبد الصالح شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فأمر الله رب العالمين بني إسرائيل أن يستعينوا بالصبر والصلاة على علاج ما يخالط نفوسهم من آثام تحول بينهم وبين إظهار الحق والاستقامة على المنهج والطريق. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة تقرب العبد من ربه وتنهاه عن الفحشاء والمنكر، وتدفع سيل الشهوات التي ترد على قلبه. والصبر فيه عملية جهاد داخلية تجعل المرء يقاوم وساوس الشيطان وهوى النفس الأمارة بالسوء. والصبر المأمور به يشمل الصبر بأنواعه، فهو يشمل الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة. والاستعانة بالصبر والصلاة منهج قويم لا يطيقه إلا الخاشعون. والخشوع مخافة الله تتسلل إلى القلب فتخضعه وتنكسه، فيسري ذلك من قلبه إلى بصره وسمعه وصوته وجوارحه كلها. والخاشعون الذين خف عليهم أمر الصبر والصلاة وهم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. والظن في لغة العرب الشك مع الميل لأحد الطرفين. والظن في هذا النص في معنى اليقين، إذ لو كانوا شاكين لكانوا ضلالا كافرين. والظن يأتي بمعنى اليقين في لغة العرب، والمراد بملاقاة الله في الآية أي في يوم القيامة. فالذين يعتقدون أنهم سيلاقون ربهم ويقفون بين يدي ربهم تبارك وتعالى، يوفقهم ربهم إلى الخشوع ويسهل عليهم الاستعانة بالصبر والصلاة. ونادى الله بني إسرائيل آمراً إياهم للمرة الثانية أن يذكروا نعمة الله عليهم، وأنه تعالى فضلهم على عالم زمانهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وأمر الله بني إسرائيل أن يتقوا يوماً هو يوم القيامة، ففي ذلك اليوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تؤاخذ نفس بذنب أخرى، ولا يدفع أحد عن أحد شيئا، فكل مجزي بعمله. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وأخبرنا الله جل وعلا أنه لا أحد يشفع في يوم القيامة للكافرين، ولا يقبل منها شفاعة. والشفاعة في الدنيا هي التوسط للغير في جلب مصلحة أو دفع مضرة، وأصلها من الشفع الذي هو ضد الوتر، لأن صاحب الحاجة كان فرداً في حاجته، فلما جاءه الشفيع صار شفعاً. والشفاعة في الدنيا إن كانت في خير كانت خيراً، وإن كانت في شر فهي حرام. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وقد أمر سبحانه العباد أن يتقوه حق تقاته، والله تبارك وتعالى بالخلق خبير عليم. والله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بتقواه، كما أمر الله رب العالمين المؤمنين. بل إن التقوى هي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه بالشفاعة عنده، فعن أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه الحاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. متفق عليه. والشفاعة الدنيوية قد يدل فيها الشافع على المشفوع عنده بنسبه أو مكانته أو قوته، وقد يقبل المشفوع عنده الشفاعة في الدنيا كارها، وهذه ليس لها وجود في الآخرة. فالكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي ذلك اليوم يقول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقد خص الله من الشفاعة للكفار في يوم الدين شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر عنده عمه، فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. متفق عليه. والشفاعة المرضية التي دلت عليها النصوص هي الشفاعة لعصاة المؤمنين بإذن رب العالمين، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقوله جل وعلا ولا يؤخذ منها عدل، أي لا يقبل منها فداء. قال تعالى مخاطبا المنافقين فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. وقوله تعالى ولا هم ينصرون، أصل النصر في لغة العرب إعانة المظلوم، والمعنى في الآية ليس لهم معين يدفع عنهم عذاب الله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لما ذكرهم تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة، فقال واتقوا يوما، يعني يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا يغني أحد عن أحد، كما قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذا أبلغ المقامات، أن كل من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا. وقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، يعني من الكافرين، كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكما قال عن أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل، أي لا يقبل منها فداء، كما قال تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقال جل وعلا وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. وقال تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم. فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه ربه به ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه فإنهم لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهبا، كما قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقال لا بيع فيه ولا خلال. وقوله تعالى ولا هم ينصرون، أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله، كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فداء. هذا كله من جانب التلطف، ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم، كما قال جل وعلا فما له من قوة ولا ناصر، أي إنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة، ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذ، ولا يخلص منه أحد ولا يجير منه أحد، كما قال تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه. وقال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وقال: ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وقال: لولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم. الآية. قال ابن جرير: وتأويل قوله ولا هم ينصرون يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر، كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. بطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشا والشفاعات، وارتفع من القوم التناصر والتعاون، وصار الحكم إلى الجبار العدل الذي لا ينفع لديه الشفعاء ولا النصراء، فيجزي بالسيئات مثلها وبالحسنة أضعافها. وذلك نظير قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وفي هذه الآيات يبين الله تبارك وتعالى منته على بني إسرائيل، وأنه نجاهم من فرعون وأغرق فرعون وملأه وهم ينظرون. قال تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يقول تعالى: اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أي خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلام. وقد كانوا يسومونكم أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب، وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل، مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل. ويقال: بل تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ويكون لهم به رفعة. فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل وأن تترك البنات، وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأرذلها. وها هنا فسر العذاب بذبح الأبناء، وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وسيأتي تفسير ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى، وبه الثقة والمعونة والتأييد. ومعنى يسومونكم يولونكم، قاله أبو عبيدة كما يقال: سامه خطة خسف إذا أولاه إياها. وقيل معناه: يديمون عذابكم، كما يقال: سائمة الغنم من إدامتها الراعي. نقله القرطبي: وإنما قالها هنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يكون ذلك تفسيراً للنعمة عليهم في قوله يسومونكم سوء العذاب، ثم فسره بهذا لقوله هاهنا واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأما في سورة إبراهيم فلما قال وذكرهم بأيام الله أي بأياديه ونعمه عليهم، فناسب أن يقول هناك يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فعطف عليه الذبح يدل على تعدد النعم والأيادي على بني إسرائيل. وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم، كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا، وكسرى لمن ملك الفرس، وتبع لمن ملك اليمن كافرا، والنجاشية لمن ملك الحبشة. وقوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قال ابن جرير وفي الذي فعلنا بكم من إن جاءنا آباءكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير وقد يكون بالشر، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، قال ابن جرير وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء. وقوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، معناه وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام، خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر، كما أخبر الله تعالى عن ذلك مفصلا كما سيأتي إن شاء الله في مواضع، ومن أبسطها ما في سورة الشعراء إن شاء الله. فأنجيناكم أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون، ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم. وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء، كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء وقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه عز وجل بني إسرائيل من عدوهم، فصابه موسى عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وروى هذا الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.